لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة مبادرة صلاة المسبحة في 7 و8 من شهر أيار مايو الجاري من مزار العذراء سيدة لوخان في الأرجنتين، من أجل صحة وسلامة الشعب الأرجنتيني وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى ساقفة وشعب الأرجنتين، قال فيها:
ميه مايو، ميه ماريا، 8 de mayo miro a Luján. Quiero estar cerca de ustedes.
شهر أيار، شهر مريم، 8 من أيار أنظر إلى لوخان. أتمنى أن أكون قريبا منكم يوم الجمعة في 7 من أيار في عشية الصلاة، حيث ستجتمعون جميعكم أيها الأساقفة لكي تصلوا مسبحة الوردية من أجل صحة وسلامة الشعب الأرجنتيني. سأرافقكم من هنا كذلك أيضا يوم السبت في 8 من أيار خلال النقل المباشر لصلاة مسبحة الوردية من المزار عند 1 ظهرا وعند 7 مساء مع القداس الإلهي الذي سيتخلله تغيير معطف العذراء مريم. في هذا القداس أعلم أنكم ستدعون معا لتحضروا تسعية عام 2030 للاحتفال بالذكرى 104 للمعجزة. إنها مسيرة طويلة جدا لكنها تمر بسرعة ولا بد من القيام بها، مسيرة ذكرى لما فعلته العذراء هناك وقد أرادت أن تبقى هناك، مسيرة ذكرى لسنوات وسنوات عديدة من الحج والبحث والمعجزات ومن الأبناء والبنات الذين يسيرون لرؤية أمهم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول لتكون الذكرى مرشدكم في هذا اللقاء، لأن الذكرى القوية تضمن مستقبلا أكيدا تذكر كل ما فعلته العذراء في وطننا. اسمحوا لها بأن ترافقكم ورافقوها في مسيرتها. يبارككم الله جميعا ولتحفظكم العذراء، ورجاء لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
Manuel fue su primer esclavo. Vio a la Virgen y después se quedó a su lado. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo.
أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن يوم الأربعاء القادم 12 من أيار مايو سيجري قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة في باحة القديس دامازو في القصر الرسولي بالفاتيكان. وفي احترام التوجيهات الصحية يستطيع المؤمنون المشاركة في مقابلة الأربعاء العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2 أيلول/سبتمبر عام 2020 أجرى البابا فرانسيس مقابلة الأربعاء العامة بمشاركة المؤمنين، ولكن منذ 4 من تشرين الثاني نوفمبر الفائت أجرى البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي يوم الأربعاء من مكتبة القصر الرسولي. وكان قداسة البابا فرانسيس قد بدأ في 11 من شهر آذار/مارس من العام 2020، وبسبب التدابير الصحية بإجراء مقابلته العامة يوم الأربعاء من مكتبة القصر الرسولي. جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه عقد عصر الخميس السادس من أيار مايو اجتماع لمجلس الكرادلة عبر الإنترنت بسبب الوضع الصحي، وذلك بمشاركة الكرادلة أوسكار رودريغيز مارادياغا، رينهارد ماركس، شون باتريك أومالي، أوزفالد غراسياس وفريدولين أمبونغو بيزونغو من بلدان إقامتهم. ومن الفاتيكان شارك الكاردينالان بيترو بارولين وجوزيبي بيرتيلو وأمين سر المجلس المطران ماركو ميلينو، وتابع الأب الأقدس الأعمال من بيت القديسة مارتا. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه بعد تحية وجهها البابا فرانسيس إلى المشاركين في اجتماع مجلس الكرادلة عبر الإنترنت تمت مناقشة بعض المواضيع، وتطرق كل كاردينال إلى الأوضاع في منطقته والتبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة والالتزام الكنيسة من أجل الصحة، الانتعاش الاقتصادي والدعم المقدم للأشد عوزاً. ثم ناقش أعضاء المجلس منهج العمل لمراجعة وتصحيح بعض النصوص المعيارية، وذلك بعد دخول الدستور الرسولي القادم حيز التنفيذ. هذا وسيعقد الاجتماع القادم لمجلس الكرادلة في شهر حزيران يونيو القادم.
لا يمكن أن نغض الطرف عن الأزمة الصحية وعن وجوه العديد من الأشخاص المتألمين بسبب جائحة كوفيد ونتيجة التلوث البيئي، فثمة ترابط بين تهديد الفيروس والتهديد التلوث نظرا أيضا لانعكاساتهما على الصعيد الاقتصادي. جاءت هذه الكلمات على لسان رئيس أساقفة تارانتو بإيطاليا المطران فيليبو سانتورو في حديث لوكالة الأنباء الكاثوليكية سير تعليقا على الأسبوع الاجتماعي المقبل، في وقت تستعد فيه مدينة تارانتو لاستضافة هذا الحدث من 21 وحتى 24 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. شدد سيادته على الحاجة الملحة اليوم إلى طبقة حاكمة مستنيرة قادرة على تخطي المصالح الخاصة الضيقة والعمل على تعزيز الخير العام. وذكر سيادته بأن البابا فرانسيس ومن خلال الرسالة العامة كن مسبحا سلط الضوء على مساعي من يضحون بالبيئة وبكرامة الكائن البشري بحثا عن مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية سبق أن حددت الدرب الواجب سلوكها ضمن عقيدتها الاجتماعية، إذ دعت إلى وضع خير الإنسان قبل أي اعتبار آخر خصوصا قبل الربح المادي. إذن لابد أن يوضع الكائن البشري في المحور وبكل أبعاده، مع الأخذ في عين الاعتبار احتياجاته وتساؤلاته وهشاشته، كما ينبغي أن نولي اهتماما خاصا بشرائح المجتمع الأكثر ضعفا كالفقراء. بعدها أوضح رئيس الأساقفة سانتورو أن الرأي العام بات يدرك اليوم بصورة أفضل الرباط القائم بين الإنسان وبيئته الطبيعية، كما أنه يعي ضرورة تغيير المسار المتبع من قبل قادة العالم، ولفت إلى أنه من واجب الكنيسة أن تعزز الحوار بين الجميع، وهذا هو أحد أهداف الأسبوع الاجتماعي 49 الذي سيسعى إلى إقامة حوار مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة كي يعمل الكل من أجل خير الشعوب لا سيما فقراء الأرض. وشدد سيادته في الختام على أهمية أن يحب الإنسان بيئته أينما وجد، مذكرا بأن البابا فرانسيس وفي الإرشاد الرسولي كريدة أمازونيا لم يتحدث فقط إلى شعوب منطقة الأمازون، بل خاطب الرعاية والحركات والجمعيات الكنسية داعيا إياها إلى التأمل في مسألة البيئة. ومن هنا قال سانتورو إننا بحاجة إلى تغيير في الذهنية وإلى الارتداد الثقافي. يدور النقاش حاليا في الأوساط الإيطالية عن النص النهائي للخطة الوطنية المعروفة باسم خطة الانتعاش، ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج أوروبي يلحظ استثمارات بقيمة 750 مليار يورو من أجل مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وليدة جائحة كوفيد-19 وإيجاد حلول طويلة الأمد في قطاعات التحديث والمنافسة والثقافة والثورة الخضراء والبنى التحتية المستدامة، فضلا عن التربية والبحوث والاشتمال الاجتماعي والصحة. للمناسبة أدلى رئيس الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية البروفيسور ستيفانو زماني أدلى بتصريحات لوكالة الأنباء الكاثوليكية سير، معتبرا أن النسخة النهائية لخطة الانتعاش الوطني لا بأس بها، لافتا إلى أن القيمين على صياغة النص أخذوا في عين الاعتبار بعض المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني، لكنه لفت إلى وجود بعض المشاكل متسائلا إلى أي مدى ستكون الخطة قابلة للتنفيذ، وأوضح أن المفوضية الأوروبية ستفرج عن الأموال التي تعهدت بها استنادا إلى سير المشاريع الممولة والنتائج التي تحققت. بالتالي فإن إيطاليا مدعوة إلى إطلاع بروكسل على مراحل التنفيذ كل 6 أشهر، ما يعني أنه في حال حصل تأخير على صعيد التنفيذ فلن تصل الاعتمادات المطلوبة، وهذا الأمر قد يولد مشكلة بالنسبة للخطة. وأكد رئيس الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية أنه من الضروري أن يتم السعي إلى تحقيق الخير العام الذي يبقى الهدف الأسمى الواجب أن نعمل من أجله. ولم يخفي زماني وجود صعوبات على هذا الصعيد، لكنه أبدى تفاؤلا وعبر عن قناعته بأن الجهود ستتكلل بالنجاح بفضل إسهام العديد من الأشخاص من ذوي الكفاءات.
رحلة عبر كنائس روما لعبور أوروبا، إيتر يوروبيام، هو اسم مبادرة التي تهدف إلى تسليط الضوء على 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي. تنطلق في 9 من أيار مايو الجاري بمناسبة يوم أوروبا، والتاريخ الذي اقترح فيه روبرت شومان وزير الخارجية الفرنسي في إعلان مشهور له في عام 1950 إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ ورسم الملامح والينابيع التي منها ولدت أوروبا الموحدة. وحتى 27 من حزيران يونيو المقبل ستختتم سلسلة من المبادرات هذه الذكرى المهمة التي أراد كل من الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي أن يضيف عليها صبغة رسمية خاصة من خلال إشراك مواطني القارة القديمة. هناك العديد من القيم التي تربط الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي، والتي أعطت مع مرور الوقت المزيد من القوة لعلاقتهما، التي كما تقول لموقع فاتيكان نيوز سيلفيا كوفلر مستشارة سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الكرسي الرسولي، تستلهم من العديد من التحديات التي لا يزال العالم يكافحها اليوم. حماية حقوق الإنسان والهجرة وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية البيئة والعلاقات مع البلدان الفقيرة والنامية والتعددية والقضاء على النزاعات والالتزام بسلام. ولذلك تذكر سيلفيا كوفلر فإن إيتر يوروبيام مشروع وفد الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء المعتمدة لدى الكرسي الرسولي سيبدأ في 9 من أيار مايو الجاري في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، قداس إلهي سيترأسه الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس النائب العام للبابا لأبرشية روما من البازيليك الرومانية. يوما بعد يوم ستنطلق رحلة عبر كنائس روما التي ترتبط بها كل دولة بشكل خاص لأسباب تاريخية أو بجماعتها الخاصة، وستكون الزيارة الأولى إلى بازيليك سانتي كواترو كوروناتي التي اختارتها لاتفيا، وتستمر المسيرة بزيارة كاتدرائية سان كليمينتي التي اختارتها جمهورية التشيك، وأخيرا إلى الكنيسة المجرية القريبة سانتو ستيفانو روتوندو ألشيلو. سيتبع هذا اليوم الأول مسارات أخرى ستستمر حتى 27 من حزيران يونيو عام 2021. وبعد ذلك سيتم إغناء كل يوم أحد بالاحتفالات الليتورجية والحفلات الموسيقية في الكنائس والبازليكيات المختارة، كل ذلك امتثالا للتدابير القائمة لاحتواء جائحة فيروس الكورونا. ستكون المشاركة في مبادرات الأحد ممكنة عن طريق الدعوة فقط، ولكن في أي وقت آخر يمكن لأي شخص في روما أن يقوم بهذه المسيرة مع خريطة ودليل يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني etropium.ee والذي سيعمل اعتبارا من 9 أيار مايو. وفي هذا السياق سلطت سيلفيا كوفلر مستشارة سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الكرسي الرسولي الضوء على إلا إن الزوار سيجدون في كل كنيسة أعمدة منحوتة تشرح تاريخ العلاقة بين الدولة العضو والكرسي الرسولي، بالإضافة إلى لمحة تاريخية صغيرة للكنيسة المختارة.
رحب سقيفة أوروبا بالمبادرة المشتركة للبرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبية، وذلك للإصغاء بدءا من 9 أيار مايو إلى صوت المواطنين وتمكينهم من إبداء آرائهم حول مستقبل القارة. جاء هذا في بيان للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا، وصف المؤتمر حول مستقبل أوروبا الذي سيتم إطلاقه الأحد 9 أيار مايو بنبأ جيد ومبادرة تهدف إلى إشراك جميع المواطنين الأوروبيين والمجتمع المدني، الكنائس والجماعات الدينية في نقاش موسع ومفتوح وشامل حول أي اتحاد أوروبي نريد. ويمثل هذا حسب ما جاء في البيان المشترك خطوة أولى ضرورية لتجديد الثقة وتقوية الالتزام من أجل اتحاد أوروبي كشركة قيم حقيقية. وتابع مجلس الكنائس ولجنة مجالس الأساقفة أنهما وباعتبارهما يمثلان ملايين المواطنين الأوروبيين في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤكدان الالتزام القوي والرغبة في الإسهام بفعالية في المؤتمر المذكور، وأضافا أنهما سيعملان على تحفيز وإلهام وتسهيل إشراك أعضاء الجماعات على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية. وتحدث البيان بشكل خاص عن أهمية إشراك الشباب مستقبل أوروبا، والذين يجب أن يكونوا أولوية أساسية بالنسبة لهذا المؤتمر، وذلك من أجل التمكن من فهم كيفية مساعدتهم على استعادة الرجاء والثقة في المشروع الأوروبي. هذا وأشار بيان اللجنة والاتحاد إلى أن بإمكان الكنائس المتجذرة في المجتمعات والدول الأوروبية أن تضيف قيمة وأن تساهم بشكل بناء في المؤتمر حول مستقبل أوروبا. وسيركز كل من لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا باعتبارهما شريكي حوار مع المؤسسات الأوروبية يتمتعان بمصداقية الجهود على تعزيز القيم الأوروبية المشتركة، مواجهة التغيرات المناخية، حماية الخليقة، إلى جانب تطوير سياسات هجرة تقوم على احترام الحقوق والكرامة البشرية للجميع. وتجر الإشارة إلى أن المبادرة الأوروبية والتي كان يفترض انطلاقها سنة 2020 إلا أنها قد تأجلت بسبب الوباء ستبدأ الأحد 9 أيار مايو وتستمر حتى ربيع سنة 2022 لتمكين مواطني أوروبا من الإسهام بآرائهم وأفكارهم في تشكيل المستقبل المشترك، وذلك عبر منصة رقمية وعدد من الأحداث على الأصعدة المحلية والوطنية والأوروبية. تنظم الجمعية الكاثوليكية الفرنسية أوردوريا الأحد 9 أيار مايو اليوم الرابع للتضامن مع مسيحي الشرق، وتهدف هذه المبادرة حسب ما ذكر مجلس أساقفة فرنسا على موقعه الإلكتروني إلى دعم وجمع الجماعات الشرقية العديدة في الصلاة. وأشار الموقع إلى السريان، الأقباط، الموارنة، الروم الملكيين، الروم الكاثوليك، الرومانيين، الأوكرانيين، الإثيوبيين، الإريتريين، المالبريين، الكلدان، الأرمن واللاتين. وتحدث عن هذه المبادرة المدير العام لجمعية أوردوريا المطران باسكال غولنيش، فقال إن تاريخ مسيحي الشرق هو تاريخ حضاراتنا، حضارات المصريين ووادي الرافدين، الكتاب المقدس، الحضارة اليونانية والرومانية، تاريخ لا يمكن لأوروبا بدونه أن تفهم ذاتها. وتبع أننا مدعوون خلال اليوم الرابع للتضامن مع مسيحي الشرق إلى الصلاة في شركة أخوية كي نكون شهودا لعلامات الرجاء أحدنا للآخر. هذا وأراد المطران باسكال جولنيش في هذا السياق التذكير بزيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى العراق في شهر أذار مارس الماضي، وتوقف بشكل خاص عند زيارة الأب الأقدس قرقوش والتي أعيد بناؤها عقب ما تعرضت له سنة 2014 من تخريب وتدنيس. وقال المدير العام للجمعية إنه من الرائع رؤية انتصار قوة النور والمحبة التي حملها إيمان وشجاعة العراقيين والمنطقة بكاملها، وتبع مشيرا إلى ما تمر به الكنيسة في القرن الحادي والعشرين من موت وقيامة، وبشكل خاص إخوتنا وأخواتنا في الشرق الأوسط والذين يعانون بسبب وضع يتدهور بشكل مأساوي، مذكرا بأنهم يواجهون منذ عقود تجارب رهيبة واضطهادات كثيرة، لكنهم يصمدون في أراضيهم كي ينقلوا إيمانهم هذا إلى أبنائهم.
تأمل واسع النطاق في القضايا الرعوية الحالية للكنيسة في بولندا في زمن انتشار جائحة فيروس الكورونا. هذا هو الموضوع الرئيسي لاجتماع المجلس الدائم لمجلس أساقفة بولندا، والذي عقد في جاسناغورا يوم الاثنين في الثالث من أيار مايو. ونقرأ في البيان الختامي للأعمال: لقد أظهر الوباء حدود الاستقلال الذاتي البشري والتحديات التي يجب أن يواجهها النشاط الرعوي، لذلك من الضروري إجراء تحليل معمق للوضع الحالي من أجل تقييم النتائج المحتملة لحالة الطوارئ الصحية في الأبرشيات البولندية. وبالتالي سيكون اهتمام الكهنة وأعداد الكنيسة للفترة التي ستلي الوباء كذلك أيضا من خلال تأمل أوسع سيتم القيام به خلال الجمعية العامة المقبلة. ولكن ليس ذلك وحسب، خلال الاجتماع أعرب الأساقفة عن امتنانهم للبابا فرانسيس لإعلانه موعد تطويب الكاردينال ستيفن ويزينسكي الذي سيتم في فارسفافيا في 12 من أيلول سبتمبر المقبل، وطالبوا بأن تشمل الاستعداد للاحتفال البلاد بأسرها وأن تكون فرصة للتذكير والتعمق بتعليم الكاردينال ويزينسكي الذي وصفه القديس يوحنا بولس الثاني بأنه حجر الأساس لكنيسة فارسافيا وحجر الزاوية في كنيسة بولندا بأسرها. وأكد أساقفة بولندا في هذا السياق أنه بإمكان الكاردينال ويزينسكي أن يكون مصدر إلهام اليوم للذين يريدون المصالحة الاجتماعية والخير العالمي، وكذلك احترام حق المؤمنين في ممارسة إيمانهم بحرية وإعلان عن إيمانهم في البلاد. من المواضيع الأخرى التي تأمل حولها الأساقفة موضوع اللغة المستخدمة في النقاش العام وفي الحياة الاجتماعية. وفي هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة أن تكون إدماجية، لا سيما في مواجهة الانقسامات المتزايدة والعدوان اللفظي والتحريض على الكراهية وأعمال الإقصاء، إذ يلاحظ الأساقفة كيف أصبحت هذه الظواهر جزءا من حياة الاجتماعية في بولندا. شجع الأساقفة المجلس الاجتماعي التابع لمجلس أساقفة بولندا على إعداد وثيقة تؤكد على الحاجة إلى إطلاق نشاطات لصالح التفاهم المتبادل وتخفيف حدة النزاعات والقضاء على الانقسامات القائمة. كذلك كان هناك فسحة للتأملات الروحية التي تنشرها وسائل الإعلام، مع إلى اهتمام خاص ببعض الإعلانات العامة التي لا تتوافق دائما تماما مع تعاليم الكنيسة. لهذا السبب اقترح أساقفة بولندا مراجعة وتحديث القواعد الحالية لمجلس أساقفة البلاد بشأن حضور الكليروس والمكرسين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. هذا وقد سبق اجتماع مجلس أساقفة الدائم قداسا إلهي برئاسة رئيس الأساقفة ستانيسلاف غادييكي، تخلله عزة لرئيس مجلس أساقفة دعا فيها الأسقف للصلاة من أجل السلام الاجتماعي في بولندا ونهاية الوباء. وقد أقيم الاحتفال في عيد العذراء سيدة جاسناغورا ملكة بولندا، ولهذا السبب دعا المطران غادييكي المؤمنين لاتباع مثال الخدمة التي تركته لنا مريم العذراء. أضاف المطران ستانيسلاف غادييكي يقول: في عمل الكنيسة تبقى مريم حاضرة لكي تدخل ملكوت ابنها إلى العالم، لذلك من الضروري أن يكون كل منا متحمسا في التشبه في هذا المثال المميز للخدمة الذي تركته لنا العذراء وأمنا وملكتنا. وتابع رئيس مجلس أساقفة بولندا يقول: كانت العبادة المريمية أيضا ثابتة في حياة الكاردينال الراحل ستيفن ويزينسكي، الذي فهم أن العذراء مريم كانت القوة الروحية الحقيقية في العمل في كل من حياته الشخصية وفي البعد الاجتماعي، وأن الكنيسة على مثالها يوم، وأن كل معمد له رسالته في داخلها من ناحية أخرى، كان الكاردينال ستيفن ويزنسكي في 3 أيار مايو عام 1966 هو من قام في مزار العذراء سيدة جاسناغورا تكريس بولندا لوالدة المسيح من أجل حرية الكنيسة في البلاد وفي العالم. وفي هذا السياق توقف المطران ستانسلاف غادييكي على مفهوم الحرية في العصر المعاصر وقال: أشخاص كثيرون يؤمنون بأن هناك حرية مطلقة وإنهم بحاجة للاستقلال عن المبادئ الإخلاقية، لا سيما في عالم العلم والفن. لكن الحرية كما أشار الأسقف ليست القدرة على فعل شيء ما، لكنها حرية للخير، والخير هو هدفها. ويصبح الإنسان حرا بقدر ما يبلغ إلى معرفة الحقيقة، كما يقول يسوع في الواقع: الحق يحرركم. وبالتالي فالحرية المسيحية هي إذن خدمة، وهي تختلف عن غياب الشرعية. إنها اقتضاء بالمسيح في بذل ذاته في ذبيحة الصليب. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر هذا الأمر، لأن الناس كما أوضح المطران غادييكي يشعرون اليوم بسهولة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولكنهم يضعون الأزمات الروحية والأخلاقية في المرتبة الثانية. ومن هنا جاء النداء الختامي للكهنة والرهبان والعلمانيين لكي يتذكروا أن عبودية محبة الله تجعلنا أحرارا، وأنه من المهم أن نتحد برعاة الكنيسة لا سيما في أوقات الشدائد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.